بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد توقفنا في اللقاء الماضي عند باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. هذا الباب أيها الأخوات هو تابع للباب السابق، وهو باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، وهو يدل على التبويب المتقدم في الباب السابق كذلك، وأن البدعة شأنها أكبر وإثمها أعظم. يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. قال رحمه الله: هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن. قوله رحمه الله هذا مروي اسم الإشارة في قوله هذا، يعود إلى ما جاء في الباب، وهو قوله إن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. يعني هذا القول، وهو أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة، مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن. قوله رحمه الله هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن يدل على أن هذا اللفظ المذكور في الباب هو حديث، وهذا الحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما درجة هذه الأحاديث وما مدى ثبوتها؟ لأن من القواعد المتقررة أنه لا بد من العلم بدرجة الحديث ومعرفة ثبوته وصحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوقوف على معناه. والجواب: أما حديث أنس رضي الله تعالى عنه فقد رواه الطبراني رحمه الله في المعجم الأوسط، والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما، وإسناده حسن كما قال ذلك المنذري في الترغيب والترهيب. ولفظ الحديث إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة، إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة، وفي لفظ إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة. والحديث بالسلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله برقم 1620. هذا ما يتعلق بحديث أنس. أما حديث الحسن الذي قال فيه المؤلف ومن مراسيل الحسن، يعني هذا اللفظ وهو أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة، مروي من مراسيل الحسن، والحسن هو البصري رحمة الله عليه. وحديثه هذا رواه ابن وضاح رحمه الله في كتابه ما جاء في البدع والنهي عنها، قد تقدم ذكر الكتاب في بعض الدروس السابقة. وإسناده ضعيف جدا كما قال ذلك محققه الشيخ بدر البدر حفظه الله، وهو حديث مرسل. ومعنى الحديث المرسل هو الذي رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما قال فيه التابعي كالحسن البصري مثلا أو سعيد بن المسيب أو غيرهم من التابعين، هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع من الحديث عند العلماء حديث لا يصح ولا يثبت، بل هو من أنواع الحديث الضعيف. لماذا؟ لجهالة الواسطة بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدرى هل هو صحابي أو تابعي، وإذا كان تابعي هل هو ثقة أو غير ثقة، فالجهالة في الواسطة مجهولة، وإذا كانت الواسطة مجهولة فيعني هذا أن في الإسناد من لا يعرف، وإذا كان في الإسناد من لا يعرف فهذا يدل على أن الحديث لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظ الحديث الحسن الذي أشار إليه المؤلف هو أبى الله لصاحب البدعة بتوبة، أبى الله لصاحب البدعة بتوبة. ننتقل الآن إلى المرحلة الثانية من مراحل التعامل مع هذا الحديث، وهو ما معنى هذا الحديث. هل معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة أنه لا تقبل توبته، أم ماذا؟ المؤلف رحمه الله تعالى نقل عن الإمام أحمد ما يدل على بيان معناه، حيث قال رحمه الله تعالى كما في آخر هذا الباب، قال وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك قال لا يوفق للتوبة، قال لا يوفق للتوبة. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل بدعة. وهذا النقل عن الإمام أحمد نقله ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم بدائع الفوائد في المجلد الرابع صفحة 1387 دار عالم الفوائد، حيث ذكر عن أبي الفرج الهندباني قال سمعت المروزي يقول سئل أحمد عما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله احتجر التوبة عن صاحب بدعة، وحجب التوبة إيش معناه؟ هكذا جاء. فقال أحمد لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة لتوبة. هذا هو النقل الذي ذكره ابن القيم عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهذا المعنى أيها الأخوات لهذا الحديث هو الصواب في خصوص ما ورد في نصوص في خصوص ما ورد في هذا الأمر من نصوص وآثار على السلف الصالح في شأن توبة المبتدئ، أن المعنى أن التوبة تصعب على صاحب البدعة ولهذا لا يوفق لها ولا تيسر سبلها أمامه. والسبب في عدم توبة المبتدع لأنه والعياذ بالله يحسب أنه على هدى وعلى خير وصلاح، فلذا يتمسك ببدعته والعياذ بالله. لماذا يتمسك ببدعته؟ لأن قلبه نسأل الله السلامة والعافية قد أشرب البدعة وتغذى عليها، فلم يبقى في قلبه بعد ذلك حب للسنة ولا تقبل لها، ومن هنا فإنه والعياذ بالله يحرم من التوفيق للتوبة. ولهذا قال طائفة من السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لماذا؟ لأن المعصية يتاب منها، والبدعة لا يتاب منها. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عند قول بعض السلف إن التوبة إن البدعة لا يتاب منها، قال في بيان معنى ذلك: أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ولا رسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا، لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب ويفعله. فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه والعياذ بالله لا يتوب من ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أثرا فيه الإشارة إلى هذا المعنى المتقدم، وهو خذلان المبتدع وعدم توفيقه التوبة بسبب بدعته. وهذا الأثر قال المؤلف: ذكر ابن وضاح عن أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني، قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ يقول: كان عندنا رجل يرى رأيا، يعني يرى قولا من أقوال أهل البدع متبنيا ومنتميا لفئة من أهل الأهواء، ومن كانت على خلاف ما مشت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، يعني ترك هذا الرجل رأيه. قال أيوب: فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ يعني يخبره بهذا الخبر وينقل له هذه البشارة. قال ابن سيرين: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. ما المقصود من كلام ابن سيرين في هذا الأثر أيتها الأخوات؟ المقصود أن صاحب البدعة إن ترك بدعته فإنه والعياذ بالله يتحول إلى بدعة أخرى مثلها أو شر منها. ولهذا قال ابن سيرين ماذا؟ انظر إلى ماذا يتحول. واستدل بهذا الحديث: يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. فقوله رحمه الله ثم لا يعودون إليه، يعني لا يرجعون إلى السنة ولا إلى العمل بها. وهذا يدل أيتها الأخوات على صعوبة توبة المبتدعة وقلة التوفيق للتوبة، نسأل الله العافية، من هذه البدع التي هم عليها، نسأل الله السلامة والعافية إلا أن يشاء الله تعالى. ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما كان رجل على رأي من البدعة فتركه إلا إلى ما هو شر منه. لاحظوا فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. يقول ما كان رجل على رأي من البدع فتركه، يعني ترك هذا الرأي من البدع فتركه إلا إلى ما هو شر إلا ما هو شر منه. والخلاصة أيها الأخوات في هذا الباب أن من مخاطر البدعة على صاحبها أنه يحرم التوبة، أنه يحرم التوبة من البدعة، فلا تيسر له أبواب التوبة ولا يعان عليها. وهذا كما تقدم يؤكد مضمون الباب السابق، وهو أن البدعة أشد من الكبائر وأحب إلى إبليس، لأن المعصية يتاب منها والبدعة قل أن يتاب منها في الغالب. ولا يفوتني أن أقول أن توبة المبتدع ممكنة، ولهذا قلت لكم البدعة قل أن يتاب منها في الغالب، بمعنى أنه قد يتاب منها فهي ممكنة، وذلك إذا يعني شاء الله ذلك وأراه قبح بدعته وسوء أثرها. ولهذا قال الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله في الفتاوى في المجلد العاشر صفحة 9، قال ولكن التوبة منه يعني من المبتدع ممكنة وواقعة بأن يهديه الله وبأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق، كما هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل البدع والضلال. هذا يعني ما يتعلق بهذا الباب، والموضوع حقيقة فيه طول، هذه المسألة مسألة توبة المبتدع فيها طول وبحث، ولعل أحسن من بحثها الشيخ المبارك الشيخ الكريم الشيخ الفاضل إبراهيم الرحيلي حفظه الله تعالى في كتابه العظيم الماتع موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، كتاب يقع في مجلدين، ذكر هذا في المجلد الأول من صفحة 313 إلى 338، الكلام فيه أطول في هذه المسألة، لكن هذا يعني خلاصة ما يتعلق بالموضوع. بهذا نكون أيها الأخوات قد انتهينا من هذا الباب، باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. ننتقل بعد هذا إلى الباب الذي يليه، وهو باب مهم جدا كما سيتبين لكم إن شاء الله تعالى، وفيه فوائد عظيمة تتعلق بالسلوك والتدين وطريق الاستقامة إلى الله تبارك وتعالى. يقول مؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه الآيات أو هاتان الآيتان من سورة من سورة آل عمران من الآية 65 حتى 67. هذا الباب فيه التأكيد على ضرورة ما تقدم معنا من تحقيق الاتباع للشرع في الأعمال والعبادات والأقوال والاعتقادات، ولزوم التقيد بذلك، وأن بتحقيق الاتباع يتحقق الانتساب الصحيح للإسلام، لأن موافقة الشرع في الأعمال دليل على صدق دعوة الانتماء للإسلام والأخذ به، فمن فعل ذلك فقد نال فضل الإسلام وفاز بثوابه وأجره. وهذه الآية التي بوب بها المصنف رحمه الله ينكر الله تعالى فيها على اليهود والنصارى ويناديهم بقوله يا أهل الكتاب، لأنهم أوتوا الكتاب، فاليهود أوتوا التوراة والنصارى أوتوا الإنجيل، فوبخهم تبارك وتعالى على أمر وهو محاجتهم في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، تحاجون يعني تخاصمون في إبراهيم عليه الصلاة والسلام في شأنه وفي حاله وفي دينه. وما كيفية هذه المحاجة في إبراهيم؟ كيفيتها هو ادعاء كل من اليهود والنصارى في إبراهيم وقولهم إن إبراهيم على دينه، فالنصارى تقول إنه نصراني واليهود تقول إنه يهودي، أو ادعاءهم أنهم على ملة إبراهيم انتسابا إلى ملته وانتماء إلى دينه، فاليهود تقول نحن على ملة إبراهيم، وهكذا النصارى تقول نحن على ملة إبراهيم. هنا لما جاءت هذه الدعاوى من هؤلاء الكفرة رد الله عليهم هذه الدعاوى الباطلة بقوله لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، يعني كيف تقولون أيها اليهود وأيها النصارى إن إبراهيم على دينكم أو أنكم على ملته ودينه وهو سابق عليكم في الزمن وبينكم وبينه دهور، وكتبكم إنما أنزلت بعده وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، فهل يعقل أن يكون على دينكم؟ ولهذا قال موبخاً إياهم أفلا تعقلون، أي أفلا يكون أو تكون لكم عقول تعقلون بها ما يصدر منكم من أقوال وما تتفوهون به من ادعاءات. ثم قال جل وعلا ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، هذا إنكار أيضا كما قال الحافظ بن كثير في تفسيره على من يحاج فيما لا علم له به من هؤلاء، فإن اليهود والنصارى تحاجوا في من؟ في إبراهيم، تخاصموا في إبراهيم بعلم ولا بدون علم؟ نعم بعلم ولا بدون علم؟ بعلم ولا بدون علم؟ بدون علم. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، فاليهود والنصارى تحاجوا في إبراهيم بلا علم، فالله عز وجل قال ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، ما معنى هذا؟ يعني لو تحاج اليهود والنصارى فيما بأيديهم من الكتب مما علم حكمه وتبين مما يتعلق بأديانهم التي شرعت لهم في وقتهم وإلى حين بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لكان أولى بهم من أن يحاجوا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلا علم، فلهذا أنكر الله عليهم ذلك وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة الذي يعلم الأمور على حقائقها وجليتها. ولهذا قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم بين الله تبارك وتعالى حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين حقيقة ما هو عليه، فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ما معنى هذا؟ يعني إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن على ملتكم أيها اليهود ولا على ملتكم أيها النصارى، أو ما كان إبراهيم على ما أنتم عليه من التعصب والتمسك بدينكم، وإن كان دينكم منسوخا باطلا بدين الإسلام ولكن كان حنيفا مسلما. فلو أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان حيا لاتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يكن حاله كحالكم بحيث يبقى على ما هو عليه في دينه كما بقيتم أنتم أيها اليهود وأيها النصارى. ولهذا قال ولكن كان حنيفا، يعني مائلا عن الشرك إلى توحيد الله تبارك وتعالى، مسلما يعني مستسلما لله عز وجل ظاهرا وباطنا، ولم يكن من المشركين. فهذا هو معنى الآية على سبيل الاختصار وعلى سبيل الإيجاز. وللشيخ السعدي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره كلاما طيبا مختصرا أود من الأخوات الكلمات الرجوع إليه وقراءته، لأنه مفيد في فهم الآية وبيانها. نأتي هنا إلى سؤال، وهو ما صلة يعني هذا الباب بفضل الإسلام، وما وجه الدلالة من الآية على ذلك؟ ما وجه الدلالة من الآية على ذلك؟ الجواب صلة هذا الباب بفضل الإسلام أو وجه الدلالة من الآية على فضل الإسلام أن مجرد الادعاء لا يغني عن اتباع الحق والعمل به، ولا يحقق للمدعي الانتساب الصحيح للحق، ومن كان كذلك لا ينال فضل الإسلام ولا يظهر بأجره. فاليهود والنصارى كما في هذه الآية لما ادعوا أنهم على ملة إبراهيم لم يكن ذلك مثبتا صحة دعواهم. لماذا؟ لمخالفتهم لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وتركهم ما دعوا إليه من الحق، مع معرفتهم بالحق الذين آتيناهم الكتاب إيش؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. بل ظهر منهم والعياذ بالله من المخالفة ومن المعاداة للنبي صلى الله عليه وسلم ولملة إبراهيم ما يبطل هذه الدعوة التي ادعوها ويثبت خلاف ما قالوا، فكيف ينالون بعد ذلك فضل الإسلام؟ ولهذا قال الله عنهم من جملة ما قالوا وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. لاحظوا وقالوا اليهود والنصارى كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فادعوا لملتهم الهداية مع أنها منسوخة وباطلة بنسخ الإسلام لها. قال الله عز وجل: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن الخلاصة أن فضل الإسلام لا ينال إلا بالاستسلام لله عز وجل واتباع شرعه، لا بمجرد الدعاوى الخالية من العمل. ننتقل بعد ذلك إلى الآية الأخرى. قال الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذه الآية من سورة البقرة. في هذه الآية قسم الله عز وجل الناس إلى قسمين، إذا تأملناها نجد أنها قسمت الناس إلى قسمين: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أعود فأقول: هذه الآية إذا تأملناها وتفكرنا فيها نجد أن الله عز وجل قسم الناس إلى قسمين: القسم الأول سفيه، والقسم الثاني رشيد. أما السفيه فهو من رغب عن ملة إبراهيم، يعني جانبها وترك ملة إبراهيم. وما هي ملة إبراهيم؟ ملة إبراهيم هي دينه الذي هو الاستسلام، هو الإسلام لله وترك الشرك والبراءة منه ومن أهله. هذا هو السفيه. أما القسم الثاني وهو الرشيد فهو الذي تبرأ من الشرك قولا وعملا ودعوة. قال تعالى: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فبين الله عز وجل في هذه الآية أنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من هو والعياذ بالله سفيه، وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر بالإسلام إذ قال له ربه أسلم، فجاءت الاستجابة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام بقوله أسلمت لرب العالمين، فاستسلم لله تعالى ظاهرا وباطنا حين قال أسلمت لرب العالمين. بهذا في تفسير الآية نصل إلى فائدة هامة أيتها الأخوات، وهي أن المخالفين للرسل عليهم الصلاة والسلام سفهاء، لقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومعلوم أن السفيه هو الذي لا يحسن تدبير الأمور ولا تصريفها ولا التفكير بروية فيها ولا يحسن القيام بشؤون نفسه ومصلحتها، فلا يأتي ما تستفيده نفسه وترتقي بسبب ذلك عند ربها. ودلت الآية أيضا على أن العاقل والرشيد حقيقة هو الذي يتبع ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام ويسلم لله جل وعلا. إذن دلت الآية على ذم من يرغب عن ملة إبراهيم، وأنه موصوف بماذا؟ بالسفه. وملة إبراهيم كما تقدم هي الإسلام الذي هو الاستسلام لله لا لغيره، فإن تكون الطاعة والعبادة والذل كلها لله، وهذا هو حقيقة معنى لا إله إلا الله. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلمة عظيمة في كتابه الصفدية، قال: فكمال الإنسان وصلاحه وسعادته في أن يعبد الله وحده لا شريك له. قال: وهذه ملة إبراهيم التي قال الله فيها: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا الإسلام والاستسلام لله جل وعلا لا يتم أي الأخوات ولا يكمل إلا بعبادة الله جل وعلا بما شرع، وعلى وفق ما أمر على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فيعبد الله جل وعلا في كل زمن بحسب ما أمر به وشرع جل وعلا. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: عند الكلام على الأحاديث بعد أن انتهى من الآيات انتقل إلى الأحاديث في هذا الباب، قال: وفيه حديث الخوارج وقد تقدم. حديث الخوارج تقدم معنا وسبق أن ذكرت بعض الأحاديث المبينة لحالهم واجتهادهم في العبادة، نذكرها ثم أبين صلتها بالباب. مما تقدم معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج في هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم فيقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم، لاحظوا عبادات، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن. الخطاب موجه إلى الصحابة رضي الله عنهم، قال: ليس قراءتكم أيها الصحابة إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. اجتهاد وحرص وبذل ومشقة وتعب في العبادة. لكن هؤلاء الخوارج هل كانوا موافقين للنبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم وعبادتهم، أم كانوا راغبين عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب الأول ولا الثاني؟ يا سلام، الأول ولا الثاني؟ ما أدري، يا أنا ما أقدر أوصل المعلومة يا أنتم ما تفهمون، واحدة من ثنتين. الثاني يا أخوات، الخوارج إحنا نتكلم الآن، يعني أسأل سؤال واضح: هل الخوارج أعمالهم موافقة للسنة ولا مخالفة للسنة؟ مخالفة للسنة. فهؤلاء الخوارج رغبوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن مراعاة الحدود الشرعية في الأعمال، ففرطوا في تحقيق إيش؟ الاتباع، فأدى بهم تفريطهم في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المروق من الدين، فكانوا بهذا الأمر محل الذم عند الله وعند رسوله عليه الصلاة والسلام، غير مقبولين أبدا. لهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في الاستقامة، قال: ولا ريب أن الخوارج كان فيهم من الاجتهاد في العبادة والورع ما لم يكن في الصحابة، كما تقدم معنا في الحديث، كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن تيمية: لكن لما كان على غير الوجه المشروع أفضى بهم إلى المروط من الدين والعياذ بالله تعالى. هذا ما يتعلق بالحديث الذي قال فيه المؤلف وفيه حديث الخوارج وقد تقدم. طيب، قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: وفي الصحيح، يعني في صحيح البخاري ومسلم، وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أولياء المتقون. هذا الحديث كما تقدم رواه البخاري ومسلم عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. هذا هو اللفظ أيتها الأخوات الثابت في الصحيحين، والمؤلف هنا جاء بلفظ إيش؟ إنما أولياء المتقون. لاحظوا، فهذه اللفظة، لفظة إنما أولياء المتقون، ليست هي في هذا الحديث، إنما جاءت في حديث آخر رواه البخاري في الأدب المفرد، وابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وفيه: أن ألا إن أوليائي يوم القيامة المتقون. هكذا: ألا إن أوليائي يوم القيامة المتقون، وإن كان نسب أقرب من نسب فلا يأتيني الناس بالأعمال، يقول عليه الصلاة والسلام، وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم فتقولون يا محمد، فأقول هكذا وهكذا لا وأعرض في كلا عصبي. والحديث موجود في السلسلة الصحيحة برقم 765. ما هي فائدة هذا الحديث هنا وما مناسبتها؟ فائدة هذا الحديث كما قال القرطبي المفهم ويعني مدلول الحديث هو انقطاع الولاية بين المسلم والكافر، وإن كان قريبا فلا ولاية بين مسلم وكافر أبدا، إنما الولاء لله ولرسوله والمؤمنين. فالمسلم لا يوالي الكافر ولا يحبه ولا ينصره. فهنا بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن أولياءه من أمته هم المتقون وهم صالح المؤمنين. وإذا كان كذلك فأولياءه صلى الله عليه وسلم المتقون بينه وبينهم قرابة الدين وصلة الإيمان والتقوى، وهذه القرابة الدينية، وهي أعظم من القرابة كما يقول العلماء الطينية، وهي قرابة النسب. والقرب بين القلوب والأرواح أعظم من القرب بين الأبدان، ولهذا كان أفضل الخلق أولياؤه المتقون. أما أقاربه صلى الله عليه وسلم ففيهم المؤمن وفيهم الكافر وفيهم البر وفيهم الفاجر، وإن كان فيهم فاضلا فتفضيله بما فيه من الإيمان والتقوى، وبهذا يكونون أولياءه بهذا الاعتبار، باعتبار قيام التقوى والإيمان في قلوبهم لا بمجرد النسب. إذن الحديث باختصار معناه كما قال النووي: إنما ولي من كان صالحا وإن كان بعد نسبه، وليس ولي من كان غير صالح وإن كان نسبه قريبا. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن موالاته ليست بالقرابة والنسب، بل بماذا؟ بالتقوى والإيمان. إذن حاصل دلالة الحديث على ما تقدم أن الولاية لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا تتم إلا بتحقيق التقوى وتجريد وتصفية الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يكون المرء من المؤمنين الصالحين، والمؤمنون الصالحون هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على شريعته والقيام بدينه، هؤلاء هم أتباعه على الحقيقة لا على وجه الادعاء والنسبة المجردة من العمل. إذا علم هذا أيها الأخوات ووضح وتبين لنا هذا المعنى، ظهر لنا وجه استدلال المؤلف بهذا الحديث هنا، وأنه رحمه الله أراد أن يبين أن الإسلام وفضل الإسلام لا يتحققان بالادعاء، وإنما يتحققان بالاتباع الصادق، وبالاتباع الصادق تحصل الولاية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وفيه عن أنس، وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال آخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، قال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال آخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وسلم: لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال المؤلف: فتأمل، إذا كان بعض الصحابة لما أراد التبتل للعبادة قيل له في قيل فيه هذا الكلام الغليظ، وسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة؟ هذا الحديث أيها الأخوات حديث أنس بن مالك في الصحيح، صحيح البخاري، وحديث عظيم جدا، فيه فوائد، فيه مسائل، فيه قواعد، لكن الوقت لا يسع حقيقة لذكر يعني هذه الفوائد والمسائل كلها، لكن سأقتصر على ما ينفعنا ويفيدنا في خصوص ما نحن فيه مما يتعلق بالباب. أولا لفظ حديث أنس، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، تقالوها يعني عدوها قليلة، رأوا أن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم يسيرة قليلة، فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني وإن كانت عبادته قليلة، لكن أين منزلتنا من منزلته؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، يعني يقيم الليل كله ليل. وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، يعني طوال السنة. قال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث كما تقدم فيه فوائد، وبعض الناس عندما يرى مثل هذه الأعمال ابتداء يصيبه العجب ويتمنى أن لو كان أحدا من هؤلاء الذين عجموا على هذا العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كما سيأتي إن شاء الله معنا خلاف السنة. حتى لا أطيل نأتي إلى ذكر فوائد أو بعض فوائد الحديث في هذا الموضوع. الفائدة الأولى حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الوقوف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، وذلك بالسؤال عنها وتحريها، كل ذلك رجاء الاقتداء به عليه الصلاة والسلام والتأسي بهديه في العبادة. والسنة أيها الإخوة أيها الأخوات مليئة بالأمثلة الدالة على حرص الصحابة على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في عبادته وفي قيامه بحق ربه. أقول أمثلة على هذا من السنة كثيرة من واقع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو التابعين. ومن هنا لعلي يعطيكن واجب تبحثنا وتأتينا ببعض الأمثلة الدالة على حرص الصحابة في هذا الباب. يتفرع على هذه الفائدة وهي حرص الصحابة على الوقوف على هدي النبي عليه الصلاة والسلام في عبادته، يتفرع على هذه العبادة أن يقال على هذه الفائدة آسف أن يقال إن على المسلم أن يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أي عمل يتعلق بالتعبد والتقرب، فلا يقدم على ذلك إلا بعد السؤال، ولا يقوم بعبادة من العبادات إلا بعد العلم بكيفية تلك العبادة وصفتها أو عددها، فإن ذلك أسلم له من الوقوع في البدع وأبعد عن الوقوع في المخالفات. الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذا الحديث، طبعا هذه الفائدة الأولى قبل أن ننتقل للفائدة الثانية، مستفادة من قول أنس رضي الله عنه جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون أحب أخواتي يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاهد. الفائدة الثانية محاربة الإسلام للترهب وللرهبانية ومنعه ورفضه للتبتل، هو ترك النكاح والميول إلى النساء الميول الشرعي الصحيح، وتحريمه المشقة على النفس والتشديد عليها في العبادة. فإن كثيرا من الناس أيها الأخوات يلجأ إلى هذه الأعمال، يشدد على نفسه في العبادة في الطاعة بدعوى ماذا؟ بدعوى تأديب النفس وقهر هواها ومجاهدتها على الخير، وهذه أعمال مردودة على صاحبها في الحقيقة، بل هو مذموم في دينه. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الصحابة هذه الأمور التي عزموا عليها، فإن هؤلاء النفر من الصحابة قصدوا بهذه الأعمال المذكورة في الحديث التعبد والتزهد واعتزال ملذات الدنيا، فأحدهم قصد ترك النكاح تقربا إلى الله، والآخر أراد ترك أكل اللحم تعبدا لله، والثالث عزم على قيام الليل كله لأجل ذلك. وهذه الأعمال إن خرج بها عن الحد المشروع تدخل صاحبها في باب البدعة وهو لا يشعر. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا شديدا على هؤلاء الصحابة، مع أنهم رضي الله عنهم ما قصدوا إلا الخير، أليس كذلك؟ ما قصدوا رضي الله تعالى عنهم إلا الخير. والازدياد من الطاعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وبين لهم المنهج السليم الذي به يحقق المسلم العبودية لله، وأنها إنما تكون يعني تحقيق العبودية بموافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته في دينه. فلهذا قال: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي من سلك مسلكا غير سنتي ظانا أن غير سنتي خيرا من سنتي، فمن كان كذلك قال فهو بريء من الله ورسوله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله، لاحظوا، قال: فتأمل إذا كان بعض الصحابة لما أراد التبتل للعبادة قيل له هذا الكلام الغير وسمي فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة رضي الله عنهم؟ لا شك أن الإنكارات سيكون عليهم أعظم والأمر في حقهم أشد. ولهذا قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله عند هذا الحديث: فبين صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا الزهد الفاسد والعبادة الفاسدة ليست من سنته صلى الله عليه وسلم، فمن رغب فيها عن سنته فرآها خيرا من سنته فليس منه صلى الله عليه وسلم، لأن هديه كما سيأتي هو الجمع بين هذه الأمور كلها. أذكر لكم بعض الأمثلة غير هذا المثال الذي معنا، حديث أنس. عثمان بن مضعون رضي الله عنه صحابي جليل، روى الدارمي في سننه بإسناد جيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: لما كان من أمر عثمان بن مضعون الذي كان من ترك النساء، يعني كان سيعتزل النساء ولن يتزوج بدعوى ماذا؟ بدعوى التفرغ للعبادة، قال: بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا يعني سرعة إنكار النبي عليه الصلاة والسلام والوقوف أمام هذه الظاهرة. قال: يا عثمان، إني لم أمر بالرهبانية، أرغبت عن سنتي؟ قال: لا يا رسول الله. قال: إن من سنتي أن أصلي وأنام وأصوم وأطعم وأنكح وأطلق، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يا عثمان، إن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا. أضرب لكم مثالا آخر في صحيح البخاري، علي بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذا برجل قائم فسأل عنه، قالوا: أبو إسرائيل، يعني هذا الصحابي أبو إسرائيل نذر. لاحظوا الآن الأعمال التي فعلها أبو إسرائيل: نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. لاحظوا: قيام من غير قعود، عدم وقوف في الشمس ولا يستظل، صمت تام ولا كلام، مع هذا كله يصوم. بعض الناس الآن يوم يعرض عليه مثل هذا الشيء ينبهر ويقول نعم هذا المجاهد لنفسه، هذا الذي يتغلب على نفسه، هذا هو العابد الزاهد إلى آخره. لكن ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال مره فليتكلم وليستغل وليقعد وليتم الصلاة. رفض عليه الصلاة والسلام جميع هذه التصرفات لأنها مخالفة لسنته. مثال آخر في صحيح مسلم عن عائشة قالت صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا، لم تذكر هذا الأمر، فترخص فيه، يعني فعله عليه الصلاة والسلام ولم يتحرج من فعله، فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه، يعني كرهوا هذا العمل من النبي عليه الصلاة والسلام وتنزهوا عن فعله، فبلغه ذلك، يعني بلغ هذا الأمر الذي صدر من الصحابة بلغ النبي عليه الصلاة والسلام، فقام خطيبا فقال ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم أو فيشدد عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلى آخر الآية. يقول شيخ الإسلام رحمه الله، لاحظوا هذه الأمثلة الآن، يقول شيخ الإسلام عند هذا الحديث الأخير حديث أنس ففيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد في الدين بالزيادة على المشروع، والتشديد ذكر الآن صور التشديد، تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب والمستحب في العبادات، يعني يعامل الواجب إيش؟ عفوا يعامل غير الواجب ويجعله كالواجب، واضح؟ وما ليس بمستحب يجعله مستحبا، هذا زيادة على الدين ولا مش زيادة؟ زيادة وتشديد. تارة قال باتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه في الطيبات، ولذلك الآن أكل اللحم مما تطيب له النفس مما تستطيبه النفس، نكاح النساء مما جبر الله عز وجل وفطر الناس عليه، فهؤلاء لما حرموا على أنفسهم ما أحل الله وأباح لهم وقصدوا بهذا التقرب إلى الله والتعبد أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وعلل ذلك بأن الذين شددوا على أنفسهم من النصارى شدد الله عليهم لذلك، قال لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، حتى قال آل الأمر إلى ما هم عليه من الرهبانية المبتدعة. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وفي هذا الحديث أيضا حديث أنس حديث يعني لا تشددوا على أنفسكم فيه تنبيه يقول ابن تيمية على كراهة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما عليه النصارى من الرهبانية المبتدعة والعياذ بالله. طيب هذه يعني بعض الأحاديث الدالة أو المواقف التي حصلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام التي هي في مثل حديث أنس الذي معنا وموقف النبي عليه الصلاة والسلام منها ومساعدته في الإنكار على أهلها لمخالفة أهلها لسنته عليه الصلاة والسلام وهديه. الفائدة الثالثة من حديث أنس نصل إلى أنه إلى هذه الفائدة أن العبرة بموافقة السنة في الأعمال لا بكثرتها أو الزيادة عليها. والفائدة الرابعة الإرشاد إلى الاعتدال في العبادات وعدم الغلو أو الجفاء والتنبيه على مسألة التوازن في حياة المسلم وإعطاء الحقوق حقها و إعطاء الحقوق لا تتم إلا بتحقيق الاتباع للسنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لعثمان بن مظعون كما تقدم: إن من سنتي، قال له، أن أصلي وأنام وأصوم وأطعم وأنكح وأطلق، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يا عثمان، إن لأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا. أضرب لكم مثال آخر أيضا صدر من بعض الصحابة، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى خلاف ما هو عليه. هذا الصحابي الجليل هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، معروف من أجلة الصحابة وعبادهم رضي الله تعالى عنه. لكن لما صدر منه شيء من مخالفة السنة أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وقصدهم خير رضي الله عنهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في مقام تصحيح الدين وعدم ومنع كل ما يؤدي إلى خلافه. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص، وانتبهوا إلى هذه الحادثة الطيبة النافعة المفيدة، قال: كنت أصوم الدهر السنة كلها وأقرأ القرآن كل ليلة. لاحظوا، قال: فإما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إلي، يعني واحدة من الثنتين. قال: فأتيته فقال لي: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت: بلى يا نبي الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. لاحظوا، قال عليه الصلاة والسلام له: فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. لاحظوا، وين 3 أيام بالنسبة للشهر؟ لكن 3 أيام هي المشروع يا أخوات، أما أن يصوم الدهر هو غير المشروع. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا صام من صام الدهر. طيب، قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: قلت يا نبي الله، أو قال عفوا عبد الله، قلت يا نبي الله أني أطيق أفضل من ذلك، يعني أقدر أنا أصوم 3 أيام. قال عليه الصلاة والسلام له: فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. يعني لا تظن أنك بس حالك عبادة بس، أنت عليك حقوق ثانية، ترى عندك حقوق لزوجتك، لزوجك عليك حقا، حقوق لزائرك ولزورك الضيف، وحقوق لجسدك لابد تعطيه حقا من الراحة. قال: ولجسدك عليك حقا. إذن هذا هو المنهج الرباني النبوي. طيب، قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك له: فصم صوم داود، صوم نبي الله صلى الله عليه وسلم داود، فإنه كان أعبد الناس. قلت يا نبي الله، وما صوم داود؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما، يعني تنزل النبي عليه الصلاة والسلام معه إلى أن يصوم نصف الشهر، وذلك يصوم يوما ويفطر يوما. قال: واقرأ القرآن في كل شهر. عبد الله كان كم يقرأه؟ كل يوم، لكن قال: واقرأ القرآن في كل شهر، لأن قراءة الإنسان في كل شهر يستفيد من فوائد عديدة: التدبر، الهدوء في القرآن، في القراءة، الترتيل، الوقوف على المعاني، تأمل مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: واقرأ القرآن في كل شهر. قلت يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 20. قال: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 10. قلت يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك، يعني في أسبوع. فإن لزوجك عليك حقا، وإن ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قال عبد الله: فشددت، يعني على نفسي، فشدد علي. وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري، لعلك يطول بك عمر. قال: فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما كبرت. لاحظوا يا أخواتي، يعني أهمية الاستجابة للسنة من حين تأتي مباشرة. قال: فلما كبرت كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم، لأن السلام لا يأمر إلا بخير من البداية. وفي رواية أنه قال له وإن لزورك عليك حقا، وإن عفوا قال له وإن لولدك عليك حقا، يعني العناية بالأولاد والأسرة هذه قربة إلى الله عز وجل، مثل ما تعطي يعني العبادة حقها أعطي أيضا من ولاك الله عز وجل عليهم حقوقهم. طيب، الفائدة الخامسة أن العمل بالسنة أيتها الأخوات ومراعاتها والتمسك بها تتحقق الخشية من الله، بالعمل بالسنة وبالتمسك بالسنة تتحقق الخشية من الله ويظفر المسلم بتقوى الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم متمسكا بهدي بأمر ربه في القيام بالعبادة كان أخشى الناس لله وأتقاهم له. قد تقدم هذا يعني مثيل هذه الفائدة في أول الكتاب عند أثر أبي بن كعب رضي الله عنه تحت باب فضل الإسلام. الفائدة السادسة في الحديث التنبيه على يسر ديننا في تعاليمه وسهولة القيام بالعبادات وسماحته في الأحكام، وكذا أيضا فيه التنبيه على طريقة تطبيق العبادات والقيام بها، وهذا ظاهر من خلال المنهج الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يجمع بين راحة البدن وإعطاء النفس حقها من المأكل والنوم والمنكح وبين القيام بطاعة الله وأداء عبادته. وهذه الفائدة تقدمت الإشارة إليها أيضا عند حديث ابن عباس أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. الفائدة السابعة البراءة ممن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بالسنة الطريقة والمنهج والمسلك الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. البراءة ممن رغب عن سنته لقوله عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني، وما معنى الرغبة عن سنته صلى الله عليه وسلم؟ الرغبة عن سنته معناها تركها والزهد فيها، فلهذا قال عليه الصلاة والسلام فليس مني، يعني أنا بريء منه، فمن رغب عن سنتي فليس مني يعني أنا بريء منه. لماذا؟ لأنه لم ينتسب، ليس ممن ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من ينتسب إليه عليه الصلاة والسلام حقا هو الذي يأخذ بشريعته، أما من رغب عن سنته فليس كذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله والراغب عن الشيء الذي لا يحبه ولا يريده، بل يحب ويريد ما ينافي المشروع الذي أحبه الله، قال فقد تبرأ منه، أحبه الله ورسوله فقد تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الذي يرغب أيتها الأخوات عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم مفارق لهديه عليه الصلاة والسلام وسنته، ومجانب لمسلكه عليه الصلاة والسلام، وإذا فارق هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذن لا صلة بينه وبين سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الذي يرغب في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فرق يرغب عن ويرغب فيه، يرغب عن يعني يترك ويزهد، يرغب فيه يعني يطلب ويريد. الذي يرغب في سنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو الموالي له عليه الصلاة والسلام، ومن أتباعه صلى الله عليه وسلم ومن أنصاره، لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما تقدم قبل قليل ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي إيش؟ المتقون، إنما أوليائي المتقون. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلمة طيبة، قال: فمن أراد أن يكون من أولياء الله ورسوله فليسلك ما شرعه الله على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. هنا في قوله عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني، يقول العلماء: الرغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين. القسم الأول رغبة ترك لها وزهد فيها واعتقاد أن غيرها أفضل منها، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأنه قام بقلب هذا الراغب عن السنة والعياذ بالله، قام بقلبه ما دعاه إلى ترك السنة وتقديم غيرها أو غيرها عليها. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى 21-64 صفحة 64، قال: ومن علم السنة فرغب عنها لأجل اعتقاد أن ترك السنة إلى هذا أفضل، يعني إلى الذي فعله، وأن هذا الهدى أفضل من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن معذورا، بل هو تحت الوعيد النبوي بقوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. القسم الثاني من أقسام الرغبة عن السنة رغبة تهاون بها وتكاسل في فعلها مع اعتقاد أن الخير كل الخير في فعل السنة والقيام بها. وهذا ومن كان هذا حاله فإن عمله ليس بكبيرة في حال تركه السنة، لكنه على خطر يا أخوات، لأن ترك السنة يؤدي إلى ترك سنة أخرى، وترك هذه السنة يجر إلى ترك سنة أكبر، وهكذا، فيتراكم عليه ترك السنة، فالنتيجة أنه والعياذ بالله بعد ذلك لا يقيم للسنة وزنا في نفسه ولا في من حوله. ولهذا على الإنسان إذا وقع في نفسه هذا الأمر أن يعالج نفسه بالترغيب في القيام بالسنة وتذكيرها بفوات الخير بتركه للسنة. السنة في كل شيء، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في المعاملة، حتى في لبس النعال أجلكن الله، حتى في آداب قضاء الحاجة أجلكن الله، يعني في دقائق، يعني من السنة مثلا لبس النعال أول ما يبدأ الإنسان باليمين، إذا خلع يبدأ باليسار، وهذا شيء لا يعني يسير جدا، لكن لاحظوا يعني كيف أن الإنسان بتطبيق هذه السنة اليسيرة يرتفع عند الله درجات. فلا يحقرن الواحد منا من المعروف شيئا. والخلاصة أيتها الأخوات أن المؤلف رحمه الله أراد بالإتيان بهذا الحديث هنا التنبيه على أن الانتماء إلى السنة لا يكون إلا بالعمل بالسنة وليس بادعائها مع الإعراض عنها، وأن الواجب على كل مسلم أن يكون تدينه تابعا للشرع لا للأهواء وميلات النفس ورغباتها بدعوى تأديبها وقهرها ومجاهدتها، بل عليه أن يعرض أعماله وأقواله وقرباته كلها على السنة، فإن كانت موافقة للسنة مضى ومشى فيها، وإن كانت مخالفة وقف وتراجع وتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل الذي أراده وسأل ما هي السنة في هذا العمل. وأختم بفائدتين. الفائدة الأولى هي نصيحة ذهبية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، موجودة في الفتاوى مجلد 20 صفحة 141، نصيحة لمن أراد طريق الاستقامة وتأتيه هذه الهواجس النفسية والخواطر الشيطانية المخالفة للسنة النبوية. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ يقول: يحتاج المتدين، وتأملوا كلمته، يحتاج المتدين إلى علم كثير بالكتاب والسنة والفقه في الدين. إذا أساس الاستقامة والثبات على الديانة والفوز برضا الله بناء النفس على العلم الشرعي والفقه في الدين. قال رحمه الله: وإلا فقد يفسد تورعه الفاسد أكثر مما يصلحه، كما فعله الكفار وأهل البدع من الخوارج وغيره. الفائدة الثانية استفيدها مما تقدم، أن الناس من حيث الصلاح في الديانة من عدم الصلاح ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول أصحاب دين فاسد، وهم والعياذ بالله الكفار والمبتدعة الذين يتدينون بما لم يشرعه الله ولا رسوله من أنواع العبادات والزهادات. حتى زهدنا ورعنا سلوكنا مقيد بالسنة، فليس الزهد أن الإنسان يلبس يعني يلبس ملابس يعني وسخة، ليس هذا زهد. وليس من الزهد أن تشم من الإنسان يعني عفوا رائحة كريهة، وليس من الزهد أن يترك الإنسان الزينة المباحة المشروعة، وليس من الزهد فقط يعني أن يعني لا يقتصر الإنسان إلا على أكل يعني الخبز المكسر اليابس وعلى يعني الروب، ليس هذا خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. القسم الثاني من الناس هم أهل الدين الصحيح، أهل الإسلام المتمسكون بالكتاب والسنة والجماعة، الذين وافقوا النبي عليه الصلاة والسلام في عبادته، في عقاد، في عقيدته، في زهده، في ورعه، في أمره، في نهيه عليه الصلاة والسلام. ومن كان من هذا الصنف فإنه يفوز بفضل الإسلام ويسلم من البدع والمحدثات ويكون من أولياء النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أهل التقوى والصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.